تخيلوا معانا إنفاق مئات الملايين من الدولارات وتكريس أكثر من 5 سنين من العمل الشاق لآلاف المبرمجين والفنانين عشان يبنوا لعبة فيديو ضخمة،
وفجأة
يتم تسريب نهايتها بالكامل.
بالضبط، يتم تسريب أسلوب اللعب والنهاية للعالم كله قبل الإطلاق ب6 أسابيع، والسبب يعني مش اختراق معقد من قراصنة محترفين أو شيء من هذا القبيل،
بل جهة حكومية قررت تعمل نظام رقمي بدون استخدام تشفير أساسي أو حتى كلمات مرور معقدة.
يا ساتر.
بصراحة هذا التناقض الصارخ هو اللي بيميز عصرنا الحالي، يعني من جهة إحنا بنبني نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على محاكاة العقل البشري، ومن جهة تانية بنترك الأبواب الخلفية لبنيتنا التحتية الرقمية مفتوحة على مصراعيها.
100%، وهذا التناقض هو المحور اللي رح نفككه كل يوم.
أكيد، ففي هذه الجلسة الاستكشافية المعمقة جمعنا كومة التقارير والمصادر من أواخر أبريل 2026. هدفنا مش مجرد سرد أخبار تقنية، بل تجميع قطع اللغز عشان نفهم كيف أن سعي الشركات المحموم نحو التوسع والذكاء الاصطناعي بيخلق تحديات غير مسبوقة. رح نغطي انقطاعات في الذكاء الاصطناعي، تغييرات قيادية تاريخية، وكمان كوارث في عالم الألعاب.
وما يربط كل هذه الأحداث في رأيي هو هشاشة وسرعة تطور عالمنا الرقمي. إحنا بنعيش لحظة حرجة جداً، طموحات البرمجيات فيها بتتفوق بكثير على قدرات العتاد المادي والأمان الترسيسي.
طيب خلينا نبدأ بالحديث عن الانهيار الفعلي اللي لمسناه كلنا. يعني في 20 من أبريل 2026 العالم المهني استيقظ على شلل شبه تام.
انقطاع أوبن AI.
أها بالضبط، خدمات شركة أوبن AI ما كانت بتعاني من مجرد بطء، بل توقفت تماماً لحوالي 3 ساعات. وإحنا هنا مش بنتكلم عن روبوت دردشة للتسلية، إحنا بنتكلم عن رصب رئيسي للعمل.
صحيح، الانقطاع شمل خدمات حيوية.
يعني خدمة كودكس اللي بيعتمد عليها آلاف المبرمجين توقفت، نمط الصوت المباشر توقف، التقارير سجلت أكثر من 7800 بلاغ من بريطانيا وحدها، وحوالي 1900 من أمريكا و900 من الهند.
أرقام ضخمة بتعكس حجم الاعتماد العالمي.
وهذا اللي بيخليني أفكر، الذكاء الاصطناعي صار يشبه شبكة الكهرباء الحديثة، لما تنقطع الحياة المهنية بتتوقف. سؤالي هون، إذا كنا بنعتمد على مزود واحد كشبكة طاقة، ألا يعتبر هذا خطر بيهدد استمرارية الأعمال؟
شوف، ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو أن الشركات الكبرى بدأت تدرك هذا الخطر الفادح. الجنون الحقيقي هو الاعتقاد بأن السحابة شيء سحري لا نهائي. السحابة بالنهاية هي مراكز بيانات بتحتاج طاقة وتبريدا ورقاقات سيليكون متقدمة.
وعشان كده شفنا تحركات سريعة من شركات تانية لتفادي هذا الفخ.
بالضبط، الانقطاع هذا بيسلط الضوء على عنق الزجاجة الحقيقي في الذكاء الاصطناعي، وهو قوة الحوسبة، وهذا بيفسر خطوة جوجل الأخيرة اللي قرأنا عنها في التقارير.
أها، تقصد المفاوضات مع شركة مارفل تكنولوجي؟
نعم، جوجل أدركت أن البرمجيات وحدها لا تكفي. التقارير بتشير لمفاوضات متقدمة مع مارفل لإنتاج رقاقات ذكاء اصطناعي مخصصة بالكامل.
يعني إحنا بنتكلم عن وحدات معالجة ذاكرة اللي هي MPU ووحدات TPU جديدة، صح؟ عشان يقللوا الاعتماد على إنفيديا وبرودكوم؟
صح، السوق استغاب فوراً لهذه الأخبار. سهم مارفل قفز بنسبة تقارب 5.83% ووصل لرقم القياسي وهو $147.84.
واو، قفزة تاريخية. بس ليه مارفل تحديداً؟ يعني ليه جوجل محتاجة وحدات معالجة الذاكرة هذه بشكل خاص؟
عشان نفهم هذا، خلينا نتخيل مطعم فاخر. معالج الرسوميات أو الجي بي يو هو الطاهي الرئيسي السريع جدا، لكن لو المساعدين اللي بيجيبوا المكونات من الثلاجة بطيئين، سرعة الطاهي ما لها أي قيمة.
أها، المكونات هنا هي البيانات.
100%، النماذج اللغوية بتعاني من مشكلة نقل البيانات بين الذاكرة والمعالج. وحدة MPU هي اللي بتسرع هذه الحركة. من يمتلك العتاد المخصص هو من سيضمن استقرار الخدمة وتفوقها.
يعني جوجل بتحاول تبني مطبخها الخاص بالكامل لتجنب انقطاعات زي اللي حصلت مع Open AI، وبمجرد ما تسيطر على العتاد بتقدر تتوسع براحتها.
وهذا التوسع الجغرافي حصل بالفعل، وشفناه في الأخبار اللي تلت الانقطاع مباشرة.
صح، إطلاق مساعد جيمينياي بشكل مدمج في متصفح كروم. التقارير ذكرت أنه استهدف 7 دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
توسع ضخم جداً.
جداً. أستراليا، إندونيسيا، اليابان، الفلبين، سنغافورة، كوريا الجنوبية وفيتنام. إحنا بنتكلم عن استهداف أكثر من 2.5 مليار مستخدم.
الرقم مرعب، والمثير هنا مش بس عدد المستخدمين، بل طريقة الدمج. جيمينياي صار جزءاً من المتصفح مع ميزة الذكاء الشخصي أو البيرسونال انتليجنس.
هذه الميزة بصراحة خلتني أوقف عندها كتير، إنهم يربطوا الذكاء الاصطناعي مباشرة بصندوق بريد جيميل وصور جوجل
عشان يقدم إجابات بتعتمد على سياق حياتك اليومية.
بس يعني إعطاء نموذج لغوي سحابي صلاحية الغوص في مراسلاتي الخاصة والصور العائلية، هذا بيشبه إنك تعطي مساعدك الشخصي مفاتيح بيتك بالكامل ومذكراتك الخاصة لمجرد إنه وعدك يرتب البريد عند الباب.
تشبيه في محله تماماً.
هل كفاءة البحث بتستحق نسلم كل هذه البيانات لسحابة مركزية ممكن تتعطل أو الأسوأ تخترق؟
هذا التخوف هو اللي خلى دول زي اليابان تفرض قيود. جوجل ما قدرت تطلق ميزة الذكاء الشخصي بالكامل هناك على أنظمة iOS، واكتفت بنسخة سطح المكتب بسبب القوانين الثقافية والقانونية الصارمة حول البيانات.
وهذا بياخدنا مباشرة للتغييرات الزلزالية في المعسكر الثاني، شركة أبل. كأنهم شافوا التوسع السحابي لجوجل وقرروا يردوا بطريقة مختلفة تماماً.
تقصدي التغييرات القيادية التاريخية؟
بالضبط، انتهاء حقبة تيم كوك. التقارير بتأكد أنه رح يتنحف الأول من سبتمبر 2026 ليصبح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.
ومين رح يمسك الإدارة التنفيذية؟
جون تيرنوس. أها، رئيس هندسة الأجهزة الحالي. وتم تعيين جوني سوروجي مدير للعتاد، وتوم ماري بيل قائد لمجموعة تيرنوس السابقة. تعيين مهندسي هاردوير لقيادة الشركة في عصر البرمجيات، ألا يعتبر هذا نوع من الانسحاب من حرب السحابة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، رح نلاقي إنه مش انسحاب أبداً. آبل اختارت خبير في العتاد ليكون المدير التنفيذي، لأنها مؤمنة أن التفوق القادم رح يكون بدمج الذكاء الاصطناعي داخل شريحة الهاتف نفسه،
اللي هو On-Device AI.
بالضبط، الذكاء المدمج في الأجهزة. استعداداً لمؤتمر المطورين القادم، آبل بتلعب على وتر الأمان والخصوصية. بياناتك بتتعالج محلياً على جهازك، مش على سحابة ممكن تعطل زي ما شفنا في القسم الأول.
هذا تناقض واضح مع مسار جوجل المفتوح والسحابي. آبل كأنها بتبني قلعة وجوجل بتبني شبكة عامة.
وهذا يقودنا لسؤال مهم، ليه الأمان والخصوصية صاروا الهاجس الأكبر الآن؟
لأن ببساطة السعي المحموم لرقمنة كل شيء بيصطدم أحياناً بغياب أساسيات بديهية. وهنا ننتقل للقصة اللي بدأنا فيها الجلسة،
قصة الاختراق الإندونيسي. كارثة حقيقية،
يعني اختراق نظام تقييم الألعاب الإندونيسي التابع للحكومة. تم اكتشاف الثغرة من قبل مطور اسمه مي فينيتي على موقع ريدت.
والأغرب إنها ما كانت ثغرة معقدة، كان مجرد غياب للتشفير الأساسي في واجهة برمجة التطبيقات الـ API.
شيء لا يصدق، والنتيجة تسريب بريد وكلمات مرور لأكثر من 1000 مطور ألعاب AAA، والأسوأ تسريب أكثر من 60 دقيقة من أسلوب اللعب ونهاية لعبة 007 First Light،
لعبة ضخمة من تطوير IO Interactive.
اللعبة كان مقرر إطلاقها في 27 مايو 2026، يعني تسريب حصل قبل 6 أسابيع فقط من الإطلاق. كيف ممكن لمشاريع بملايين الدولارات تدمر وتحرق نهاياتها بسبب نموذج حكومي غير مشفر؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، بنشوف التناقض الصارخ اللي تكلمنا عنه. الشركات بتنفق مليارات على رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع جوجل ومارفل،
وفي نفس الوقت؟
في نفس الوقت بيانات ومشاريع ضخمة بتتسرب بسبب غياب المصادقة الثنائية وتشفير واجهات الـ API في جهات حكومية. هذا بيوضح أن سلسلة التوريد الرقمية قوية بقدر قوة أضعف حلقاتها.
حلقة ضعيفة واحدة قادرة تدمر الشغل سنين. وبالحديث عن الألعاب، صناعة الترفيه نفسها بتمر بتحولات بتعكس هذا الاعتماد المطلق على السحابة. يعني لاحظنا إعلانات تحديثات خدمة بلاي ستيشن بلس،
خدمة الاشتراكات السحابية والرقمية.
أها، أضافوا ألعاب جديدة لخدمة إكسترا وبريميوم زي ذا كرو موتور فيست والنسخة المحسنة من هورايزون زيرو داون، وكمان فوتبول مانجر 26. وفي المقابل أزالوا ألعاب زي Lost Records Bloom and Rage.
هذا بيسلط الضوء على فكرة الملكية الرقمية.
صح، أنا بشبه خدمة PlayStation Plus بالبوفيه المفتوح الرقمي. هو بيوفر قيمة هائلة للمستهلكين، بدل ما تدفع 70 دولار للعبة واحدة، لكن في النهاية أنت ما بتملك الأكل اللي في البوفيه.
يوم من الأيام ممكن ترجع وتلاقي اللعبة اللي بتحبها انشالت من الخدمة.
وهذا بيرجعنا لنقطة المركزية، كل شيء صار مرتبط بخوادم خارجية، ألعابنا، ذكائنا الاصطناعي، بياناتنا الشخصية.
وهذا هو الخيط اللي بيربط كل مصادرنا اليوم، من انقطاع خدمات الذكاء الاصطناعي لشل العالم،
لاستثمارات جوجل ومارفل العملاقة في الرقاقات،
لتوسعات جوجل في آسيا مقابل تركيز آبل المنتظر على العتاد والأمان،
وصولاً لكيف إن غياب الأمان الأساسي ممكن يدمر سنوات من عمل مطوري الألعاب زي ما حصل في إندونيسيا.
يوم مليء بالتناقضات فعلاً. عالمنا الرقمي بيتطور بسرعة مرعبة، لكنه لا يزال هش جداً.
طيب، وقبل ما نختم جلستنا اليوم، في فكرة استفزازية شوية حابة أطرحها وأترككم تفكروا فيها.
تفضلي.
مع تزايد اختراقات قواعد البيانات السحابية وسهولة تعطل خدمات الذكاء الاصطناعي الكبرى اللي شفناها، هل ممكن يكون مستقبل التكنولوجيا الحقيقي مش في الاتصال الدائم بالإنترنت والسحابة زي ما تروج إنا طوال 20 سنة الماضية؟
سؤال عميق.
يعني ماذا لو كان المستقبل هو العودة للانعزال الآمن عبر أجهزة ذكية ومستقلة تماماً تعالج بياناتها داخلياً بدون أي حاجة للاتصال بالخارج؟ هل إحنا متجهين لزمن القلاع الرقمية المغلقة؟
أعتقد الأيام القادمة وخطط شركات مثل آبل رح تجاوبنا على هذا التساؤل.
أكيد، بنترككم مع هذا التفاؤل مفتوح للبحث. شكراً لأنكم رافقتونا في هذا الاستكشاف المعمق لمصادرنا اليوم، ونتمنى نكون قدرنا نجمع قطع اللغز ونرسم صورة أوضح للي بيحصل خلف الشاشات. إلى اللقاء في تحليل قادم.